بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى عندي قول المصنف رحمه الله تعالى: وتلبس المرأة. تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته والصحابة أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين: وتلبس المرأة الخفين والثياب في
خفين
إحرامها، وتلبس المرأة الخفين والثياب في إحرامها، وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه الرجل.
مما يجتنبه
مما بالضم يجتنبه الرجل. وإحرام المرأة في وجهها وكفيها.
طيب، مما يجتنبه الرجل في وجهه ورأسه ليست موجودة. طيب.
وإحرام المرأة في وجهها وكفيها، وإحرام الرجل في وجهه
وإحرام
ورأسه.
الرجل
وإحرام الرجل في وجهه ورأسه. ولا يلبس الرجل الخفين في الإحرام إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين.
نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، يكفي. الآن يتحدث المصنف رحمه الله تعالى عما تلبسه المرأة وما تجتنبه المرأة، فقال: وتلبس المرأة الخفين والثياب. إذن المرأة مع الرجل في إحرامها مشتركة تماما ما عدا في الخفين والثياب، فلها أن تلبس الثياب كما تشاء والخفين كما تشاء. واضح؟ أما ما يتعلق بالطيب مثلا، ما يتعلق بالصيد، ما يتعلق، فهي كالرجل تماما. إذن قال: وتلبس المرأة الخفين والثياب في إحرامها. واضح؟ لكن بقية ما تبقى فهي كالرجل، فهي بالنسبة للطيب كالرجل.
تقصد
بالثياب اللبس المعتاد؟ الثياب أي لبسها المعتاد، فالمرأة تلبس اللبس المعتاد تماما، وكذلك لها أن تلبس الخفين، الحذاء كيف كان. واضح؟ قال: وتجتنب ما سوى ذلك، يعني تجتنب الصيد، وتجتنب إلقاء التفث فيما يتعلق، وقلنا في الاغتسال، من الصابون وما إلى ذلك، إلا ما ذكرناه بالنسبة للصابون اللي هو والدهن فيما يتعلق بباطن الكفين والقدمين. تلبس المرأة النعلين ولا يضرها ذلك في إحرامها. إذن المرأة كما قلنا، عليكم السلام ورحمة الله، كالرجل في كل الإحرام، إلا أنها تلبس اللبس المعتاد من الثياب ومن الحذاء. واضح؟ فلها أن تلبس الخفين. قال: وتجتنب ما سوى ذلك من نحو إلقاء التفث، واستخدام مثلا الصابون في الاغتسال. واضح؟ استخدام العطور. واضح؟ إذن هي كالرجل في هذا، وكذلك قتل الدواب، الصيد، وهكذا. واضح؟ إذن وقال: وتجتنب ما سوى ذلك، يعني الخفين والثياب. ما سوى ذلك يعني الخفين والثياب. إذن وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه الرجل، مع أنه ذكر اثنين لهم الخفين والثياب، إلا أنه أشار باسم الإشارة ذلك، مع أن ذلك تشير إلى مفرد. واضح؟ لكن هذا جائز وصحيح، وقد ورد في الكتاب العزيز عوان بين ذلك، وقد ذكر أمرين. واضح؟ إذن قال: وإحرام المرأة في وجهها وكفيها. إذن عليها أن تكشف وجهها وجوبا، وكذلك أن تكشف كفيها وجوبا، لكنها إذا خشيت الفتنة فإنها تسدل سدلا مؤقتا، يعني لا يكون هذا دائما بالنسبة لها، ولكنها تسدل إلى غاية، فإذا ذهب السبب أزالت ما سدلته، ولكن هذا السدل لا يجوز أن يكون مثلا بغرز أو بشكل من الأشكال، يعني بعض النساء ماذا تفعل وهي من الصالحات؟ تكون تلبس الخمار وتلبس مثلا طاقية وتجعل الخمار منسدلا على الطاقية، وبالتالي هي تظن أن يعني وجهها لم يلامس هذا الغطاء، أن وجهها لم يلامس الغطاء، إذن هذا أصبح غطاء للوجه، ولا يعني أن الغطاء هل كان ملامسا أم لم يكن ملامسا، فليست هذه هي القضية، فهي مترفهة بالستر خاصة من الشمس أو من الحر أو ما إلى ذلك، لذلك أذن لها الشرع أن تستر وجهها عند الحاجة، لكن ذلك الستر ليس دائما بغرز أو بخياطة أو بأي طريقة من الطرق اللي هي الثابتة. واضح؟ نعم. المرأة الأصل فيها أنها كاشفة للوجه ولا يجوز لها أن تستر وجهها. طيب، ألا يمكن أن يكون هناك تترتب فتنة مثلا في بعض الأحوال؟ خلص تغطي وجهها، تغطي وجهها، لكن الغطاء يكون على وفق الوضع الذي حصل، ثم بعد ذلك تعيد كشف وجهها عند زوال سبب ستره. واضح؟ إذن قال: وإحرام المرأة في وجهها وكفيها وإحرام الرجل في وجهه ورأسه، يعني لكن الرجل يزيد فيه في أنه لا يجوز له أن يغطي رأسه، لا يجوز له أن يغطي رأسه بمباشر، لكن يجوز أن يستظل بمظلة. واضح؟ الاستظلال بالجدران، الاستظلال بالخيمة، واضح يجوز له ذلك، لكن حتى أن يضع يده على رأسه هكذا لا يضعها. واليسير أصلا معفو عنه، يعني كان يضعها ليحك شعره كذا هذا معفو عنه، لكن أن يضع شيئا دائما على رأسه هذا لا يصح، لا يصح أبدا. واضح؟ فلذلك الرجل يكشف رأسه ولا طيب لو أنه أراد أن يحمل أمتعته فحملها على رأسه، واضح؟ الأصل أنه لا يحملها على رأسه، لكنه اضطر إلى ذلك لأسباب من الأسباب، فله أن يحمل على رأسه لأنه ليس فيه ذلك الترفه. واضح؟ قال: ولا يلبس الرجل الخفين في الإحرام. لماذا؟ لأن الخفين يعدان لبسا معتادا، اللي هو الخف مثل الحذاء الذي نلبسه هذه الأيام في الأعمال وما إلى ذلك، هذا الحذاء هو لبس معتاد، هو لبس معتاد، واللبس المعتاد منهي عنه. قال: ولا يلبس الرجل الخفين في الإحرام إلا أن لا يجد نعلين، إلا أن في الإحرام إلا أن يجد نعلين فليقطعهما، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين. يعني الآن هذا الرجل الذي لم يجد خفين وإنما وجد نعلين، إنما وجد نعلين، الآن شرط الانتقال إلى النعلين أنه إيه؟ واضح؟ فلم يجد أنه هو في عنده خفين ولكنه لا يوجد نعلين، النعل هو الأصل أنه يلبس إيه؟ النعل، لكنه لم يجد إلا خفين، ماذا يعمل بالخف؟ فإنه يقطع الخف أسفل من الكعب. يعني الآن الحذاء اللي إحنا نلبسه عادة في الأعمال نأتي ونقصه، هذا القص حتى نخرج من طريقة اللبس المعتاد. واضح؟ فعندما يخرج عن اللبس المعتاد ينتهي من الترفه. واضح؟ ونحن قد بينا ما المقصود بموضوع المخيط، ليس المخيط أن فيه خياطة، وإنما قلنا المخيط هو اللبس المعتاد، فمن لبس ثوبا من هذه الثياب ووضعه في وسطه ووضع آخر على كتفيه فإنه لبس غير معتاد وإحرامه صحيح بالنسبة لهذا اللباس. جزاكم الله خير. حتى لو ثناه يصح، المهم أن يخرج من اللبس المعتاد حتى لا يكون فيه إتلاف المال، واضح؟ لكن لابد أن يخرج من إيه؟ اللبس المعتاد، لابد أن يخرج من اللبس المعتاد. قال إلا أن يجد، أن لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين، يعني هو ما وجد نعلين وإنما وجد خفين، فيقطعهما من أسفل الكعبين ليخرج من اللبس المعتاد، وليكون ذلك على هيئة النعل، يعني أصبح الخف على هيئة النعل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال والإفراد بالحج، تفضلوا.
قال رحمه الله والإفراد بالحج أفضل عندنا من التمتع ومن القران، فمن قرن أو تمتع من غير أهل مكة فعليه هدي يذبحه أو ينحره بمنى إن أوقفه بعرفة، وإن لم يوقفه بعرفة فلينحر بمكة بالمرة.
فلينحره،
فلينحر،
طيب فلينحره فجعله.
وإن لم يوقفه بعرفة فلينحره، فلينحره بمكة بالمروة بعد أن يدخل به من الحج، فإن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج، يعني من وقت يحرم إلى يوم عرفة، فإن فاته ذلك صام أيام منا وسبعة إذا رجع.
طيب الآن بدأ يبين رتب الأنساك، فقال والإفراد بالحج أفضل عندنا. إذن إما أن يكون مفردا بمعنى أنه يأتي بالحج فقط، وإن أتى بالعمرة بعد الحج يعد مفردا، واضح؟ يعني إذا أدى الحج ثم أتى بالعمرة لا يعتبر متمتعا، يعتبر مفردا، واضح؟ وسنتكلم عن القيود التي يكون فيها متمتعا. وعليه أن الإفراد هو أفضل الأنساك، بمعنى أنه يأتي بحج فقط لا يأتي بعمرة معه تكون مع الحج، وكذلك لا يتقدم بالعمرة على الحج في أشهر الحج، وهذا سنفصله إن شاء الله عندما نتحدث عن الهدي الواجب في التمتع والقران. إذن قال الإفراد بالحج أفضل عندنا، وذلك لأنه نسك النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أفرد، وأيضا يدل عليه عمل الخلفاء الأربعة، وكذلك لأن التمتع فيه نقص، وهو التمتع بين العمرة والحج، وجاء الهدي لجبران النقص، فهدي التمتع هو لجبران نقص التمتع بين العمرة والحج. وكذلك بالنسبة للقران، القران يؤدي طوافا واحدا عن حج وعمرة، ويؤدي سعيا واحدا عن حج وعمرة، فقد طرأ عليه شيء من النقص، واضح؟ فلذلك كان الهدي جبرانا للنقص في القران. أما الإفراد فلا جبران فيه، لذلك كان أفضل من حيث فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث فعل أصحابه عليه الصلاة والسلام الخلفاء الأربعة، وكذلك من حيث إن الإفراد لم يحتج إلى شيء من الجبران، لم يحتج إلى شيء من الجبران، على خلاف التمتع الذي يعني ترفه به الحاج بين العمرة والحج، وعلى خلاف القران لأن القارن طاف طوافا واحدا عن حج وعمرة، وسعى سعيا واحدا عن حج وعمرة، وكان عليه أن يطوف طوافين وأن يسعى سعيين، ولكنه ترفع بذلك فاحتاج حجه إلى جبران، وهو الهدي. إذن إيه هو هذا؟ هو القران، أنه قرن بينهما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فهو الحج أصبح هو والعمرة شيئا واحدا، واضح؟ قال أفضل عندنا من التمتع، وهو التمتع بين العمرة والحج، يعني أنه يأتي بالعمرة في أشهر الحج اللي هو يقع جزء منها في واحد شوال، يعني إنسان يعني ليلة العيد دخل بالغروب دخل شوال، فأوقع سعي العمرة في تلك الليلة أي بعد الغروب يعتبر متمتعا. لكنه لو انتهى من السعي قبل غروب ليلة الواحد من شوال لا يكون متمتعا، يعني ممكن تفرق ساعة واحدة، واضح؟ حتى ولو حلق بعد الغروب فالعبرة بالركن، وقلنا إن الحلقة شرط كمال في العمرة. نعم، إنه حتى يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج لابد أن يوقع جزءا من العمرة في أشهر الحج. ما أشهر الحج؟ شوال وذي القعدة وذي الحجة، واضح؟ طيب، إذن لو أنه أوقعها في آخر يوم من رمضان وبقي في مكة ثم حج لا يعد متمتعا. لكن ماذا لو أنه طاف طواف العمرة قبل غروب آخر يوم من رمضان وسعى سعي العمرة بعد غروب آخر يوم من رمضان وكان ذلك اليوم هو الأول من شوال؟ يعد متمتعا. لماذا؟ لأنه أوقع ركن العمرة في أشهر الحج وإن كان قد أحرم بالعمرة قبل ذلك. فالعبرة أن يوقع ركنا وهو سيكون بطبيعة الحال ركن السعي على الأقل، فإن أوقع الإحرام أقلها السعي، فإن أدرك أو أتى بجزء من السعي فمن باب أولى الطواف، فمن باب أولى النية بالإحرام بالعمرة، واضح؟ لكننا قلنا لو أنه أوقع جزءا وهو الركن اللي هو ركن السعي في أشهر الحج وهي التي تبدأ بالأول من شوال يعد متمتعا، فإن كان قد فرغ منها قبل غروب آخر يوم من رمضان وقبل دخول شوال لا يعد متمتعا، ومن ثم لا هدي عليه، ومن ثم لا هدي عليه لأنه لم يوقع العمرة في أشهر الحج. النية من باب أولى، ومن باب أولى إذن أوقع العمرة كلها.
وفي زلب على نقول سعى.
نعم.
عندما يسعى يعني لم يبقى من أركان العمرة.
إذا انتهى من السعي قبل دخول أشهر الحج خلاص. إذا هو ليس متمتعا.
ركنين يعني. الإحرام والطواف. يعني لو أوقع الإحرام في شهر شوال يعتبر متمتع.
هذا من باب أولى. يعني دائما أحيانا في اللغة الفقهية أنه يأتيك بدلالة التنبيه فيقول لك إذا أوقع جزءا من العمرة في أول شوال فيعد متمتعا. ما هو الجزء؟ السعي آخر، هو آخرها سيكون، يعني هو لن يبدأ بالسعي ثم ينوي، لن يبدأ بالسعي ثم يطوف. طب من باب أولى أنه إذا أوقع نية الإحرام، من باب أولى أنه إذا طاف. لذلك هذه دلالة التنبيه إنه إذا أوقع جزءا منها وهو آخرها في أشهر الحج عد متمتعا، واضح؟ فمن باب أولى إذا أوقعها جميعا، فمن باب أولى إذا أوقعها جميعا ابتداء من نية الإحرام بها إلى أن ينتهي منها. إذن هذا قيد في اعتباره متمتعا.
أين النقص يقع عنده؟
لأنه أتى بالعمرة ثم ترفه وتحلل منها. لا، هو سيأتي بحج كالمفرد، لكنه سبقه بعمرة في أشهر الحج. تصور لو أنك أردت أن تحج مفردا، ستصل البيت قد تبقى أسبوعا وانظر إلى طرق السفر وأنك لا تتحلل، ستجد أن الأمر شاق، الأمر شاق. وعندما يعني تأتي بالعمرة وتتحلل تشعر أنك قد يعني ترفهت رفاهية كبرى، واضح؟ ومن ثم هو ترفه بينهما بالتحلل.
حتى النية حاجتين، استطلت حاجتين حج عمرة.
أما هذاك بالنسبة للقارن، هذاك القارن الذي يطوف طوافا واحدا وسعيا واحدا عن حج وعمرة، فهذا مترفه وهذا مترفه كذلك. واضح؟ طيب، إذن قال والإفراد بالحج عندنا أفضل عندنا من التمتع ومن القران. القران طبعا هنا اللي هو لك الرتبة الثانية من الأنساك. إذن الرتبة الأولى للإفراد، الرتبة الثانية هي القران، الرتبة الثالثة ليه التمتع. واضح؟
بخلاف القران والتمتع والهدي ينشأ عن النقص.
نعم. هو كذلك هو فيه لا ليس هو النقص الترفه بين النسكين. الذي أتى بالأشد هو المفرد. الذي أتى بالأشد هو المفرد.
وليس في ذات الأفعال.
هو أتى بالأشد من حيث بقاؤه محرما. ومن ثم هذا يعني حقيقة من أراد أن يحج مفردا يعني لا يستطيعه إلا من كان صبورا. لكن كان يعني هو هذا إذا بده يذهب سيذهب مباشرة اللي هو اللي بالطائرة مثلا، ممكن أحدهم يذهب بالطائرة ولكن يأتي في اليوم التاسع فعنده من الوقت أن يذهب فيطوف طواف القدوم ثم يترك منى ثم بعد ذلك ينطلق إلى عرفة ومن ثم يكمل. هو هذا ليس قادما هذا الترفه من قضية الحج نفسها، إنما هو قادم من الوسيلة والآلة التي تخفف بها هذا الرجل. وقد يكون جهده هذا مثلا المفرد أقل بكثير من المتمتع بالبر مثلا. يعني المتمتع بالبر بقي أسبوعا في الطريق، هذا أتى بالحج كله في يومين وذبح عن يعني ممكن وذبح عن أيام المبيت وذبح عن الرمي وذبح عن لذلك يعني المسألة ليست تبحث عن طريق الوسائل التي تمت بها، إنما هذا النسك بهذا النظام وهذا النسك بهذا النظام وهذا النسك بهذا النظام. واضح؟ أما قد يكون هناك الأمير والوزير وغيرهم مترفهون وما إلى ذلك، فيكون تمتع غيرهم أكثر مشقة من إفرادهم. واضح؟ لكن القضية إنه العبرة بهذه العبادة بهذه الطريقة المفاضلة من حيث العبادة نفسها. وقد يكون هناك متمتع مأجور أكثر من المفرد لمن طوى عليه عمله من بعد عن الرياء وبعد عن الرفث وبعد عن الفسوق، فتكون المقارنة من حيث هذا إفراد هذا قران هذا تمتع. طيب لا والله ممكن واحد متمتع أخذ أجر أكثر من المفرد، صدق العزم، المال الحلال، البعد عن الرياء. لذلك المفاضلة لا تكون بين أعيان الناس، إنما تكون بين العبادة والعبادة. يعني هذا من حيث هو مفرد أخذ أجر الواحد، ذاك من حيث الجماعة أخذ أجر الجماعة اللي هي 27 درجة. قد يكون المفرد خيرا عند الله من الذي يصلي في الجماعة، فتختلف الأمور بحسب الأعيان. حتى في الجماعة هذا يصلي في الصف الأول وذاك جاء في الصف الثاني، الصف الأول خير من الثاني باعتبار الأول والثاني، لكن ليس باعتبار أنه إذا كان زيد في الصف الأول وأحمد في الصف الثاني إذن زيد أجره أكثر من أحمد. لماذا؟ لأنه لو طرأ على زيد الذي في الصف الأول تلك الظروف التي طرأت على أحمد وقت الصلاة لما حضر زيد أصلا إلى المسجد، ولكن أحمد جاء مع صدق العزم والتحمل والصبر. لو كان بيت مثلا زيد الذي في الصف الأول في مسافة بيت أحمد في الصف الثاني ربما جاء زيد وصلى في الصف الخامس. ومن ثم المفاضلة هي للأعمال وليس للأشخاص، ليس لأعيان الناس. ليس لأعيان فرب مفطر خير من صائم، ورب متمتع خير من مفرد وما إلى ذلك. لذلك الأشخاص عليهم أن يهتموا بصدق العزم، بالإخلاص، بالبعد عن الرياء، بالتطلع إلى فضل الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يتفاضل به الناس. ومن ثم إحنا لا نستطيع أن نقول هذا مفرد هذا أحسن من هذا، واضح. إنما تمت المفاضلة من حيث هذا نسك إفراد وهذا نسك تمتع، ليس من حيث أحمد مفرد وزيد متمتع، واضح. ليست هذه هي المقارنة. إذن قال إن القارن هو الرتبة الثانية، والمتمتع هو الرتبة الثالثة. طيب، قال فمن قرن أو تمتع من غير أهل مكة فعليه هدي. طيب، الآن هو سيتكلم عن المتمتع والقارن الذين يجب عليهم الهدي، فليس كل متمتع وقارن يجب عليه الهدي، فيريد أن يتكلم متى يجب الهدي على المتمتع والقارن. فقال فمن قرن أو تمتع، طبعا النص الشرعي في الآية الكريمة الهدي على المتمتع، ودخل القارن بالقياس. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هل هناك ذكر للقارن؟
لا.
طيب كيف دخل القارن أيضا بالإيه؟ بالقياس. فإذا أنكرنا القياس لم يجب عليه الهدي، واضح. طبيعة الحال سيكون فعل الصحابة وتواتر عمل المسلمين وما إلى ذلك، لكن أيضا له مرجع في النص. يعني ديننا نص، ليس ديننا يعني هو غيب لا نعرفه ما هو، هو أمامنا ويقرأ في الليل والنهار. لذلك دائما القياس يمد النص في الواقع، يعني القياس لا يحجر على النص، القياس هو الذي ينشر النص في الواقع ويجعل له امتدادا أوسع. لذلك من أنكر القياس جمد على حالات ولم يدخل حالات أخرى، كما مثلا لو قلنا في موضوع ربا الفضل، من أنكر العلة قال وإن الحرام هو على الأصناف الستة المذكورة في الحديث فقط، وبالتالي لا يريد أن يدخل مثلا المكيل والموزون مثل عند الحنفية والرواية المعتمدة عند الحنابلة، أو مثلا الطعمية عند الشافعية، أو الاقتيات والادخار عند المالكية، واضح. إذن هو قال بس فقط هذه النصوص فقط أو هذه المذكورات. من الذين مدوا نص الشرع في الواقع؟ الذين قالوا بالقياس. لذلك القياس فيه رضا الله عز وجل، والمدارس التي اعتمدت القياس هي المدارس التي تمددت وهي التي بقيت. ومن أنكر القياس لأنه يعني مع الأسف لم يعلل النصوص، والنصوص معللة، والنصوص إيه؟ معللة، وبالتالي جمد على التاريخ وبقي في التاريخ ولم يتمدد ولم يبقى إلى يومنا هذا. حتى الذين أنكروا القياس في النحو أيضا يعني ظلوا في التاريخ، إنما نحن مدرسة البصرة. النحو الذي نتعامل منه، مش اليوم هيك دكتور أحمد، إنه النحو نحو البصريين اليوم. أما الكوفيون جمدوا على رواية الشاذ والتقعيد له والمسموع وأكثر من المسموع، وأصبح المسموع يكثر على القياس، ومن ثم بقيت مدرستهم حاضرة في الجانب العلمي ولكن ليس في التطبيق العملي. لذلك لغة يعني نحو البصريين هو نحو الحضارة، لأنه القياس الذي تستطيع أن تعلمه في المدارس، الذي تستطيع أن تعلمه في الجامعة. فالقياس فيه رضا الله عز وجل سواء كان في النحو أو كان في الفقه، ولكن هذا طبعا لا يقلل من جهود مدرسة الكوفة، لأن الكوفيين حفظوا لنا مسموعات اللغة ويعني عنوا دائما بالمسموع، فتجد أذن الكوفة أوسع وأكبر من أذن البصريين. لماذا؟ لأنه دائما يقعد للسماع، دائما تجده سماعي. يعني حتى يعني مدرسة الكوفيين لها دور في حفظ اللغة، لأنهم لما ركزوا على كل ما يروى وكل ما يسمع واهتموا بما يسمع كان لهم دور في حفظ مسموع اللغة. يعني تقول إن هذان لساحران وحفظوا لغات القبائل ولغات الأطراف حفظوها أيضا لنا. لذلك لأنهم كانوا مهتمين به، فلذلك مدرسة الكوفة لها قيمة، وإن قلنا يعني قيمة القياس أعلى وأكبر، لكن مدرسة الكوفة لها قيمتها العليا.
نفس الآية يعني ممكن يستشهد بها نجعلها يعني من أدلة تقديم الفرد على غيره، لأنه ذكر التمتع وذكر جبران النقص فيه، فكأنه لما سكت عن القران وليس فيه جبران للنقص فكأنه هو الأولى.
يمكن أن يستدل بذلك، لكنك عندما تستدل بالقياس وتوجب عليه، ما معنى القياس؟ المساواة. سأقول لك معنى القياس المساواة، واضح؟ وبالتالي قد تبحث عن الترجيح من خارج يعني. طيب، يعني هذا مما يمكن أن يقال ويؤخذ في هذا الموضوع. قال فعليه هدي يذبحه أو ينحره. إذا كان من غير أهل مكة، طب إذا كان من أهل مكة فلا هدي عليه، يعني إذا تمتع من كان في مكة فلا هدي عليه، لكن المتمتع بالعمرة في مكة يجب أن يخرج إلى الحل اللي هو التنعيم، ومن هناك يحرم حتى يجمع بين الحل والحرم. لابد في كل إحرام أن تجمع بين الحل والحرم. طيب في العمرة لا يمكن أن يجمع بين الحل والحرم إلا إذا خرج إلى التنعيم. ليه؟ لأنه عنده طواف داخل مكة في الحرم، والسعي داخل مكة في الحرم. أما في الحج فيجوز له أن يحرم من البيت ولا يخرج إلى التنعيم. لماذا؟ لأنه سيخرج إلى عرفة، وعرفة في الحل، في الحل، وبالتالي في خروجه إلى عرفة يكون قد جمع بين الحل والحرم. مستوطن أو مقيم، طالما اتخذها مكانا دائما، طالما فهو مقيم، يعني ذلك يعني بمن توطن فيها أو أقام، زي لو كان يعمل مثلا الآن، يعني ليس سعوديا ولكنه يعمل فيها، بخلاف الذي أتاها زيارة، يعني جاي زيارة على ولده مثلا،
استقامة بمعنى الفقه
أربعة أيام. لا، ليس بمعنى الإقامة الأربعة أيام، إنما له وجود دائم. أما لو كان في زيارة لقريب فلا يعتبر من حاضر المسجد الحرام وليس من أهل مكة. قال فعليه هدي، إذن قال شرطه أن يكون أولا من غير أهل مكة حتى يجب عليه الهدي. قال يذبحه أو ينحره، إن كان يذبح فيذبح كالغنم والبقر، وإن كان مما ينحر كالإبل فعليه أن ينحره. والنحر هو طعن بلبة الحيوان، طعن باللبة، بعضهم يقول لبة، لا هي لبة، طعن بلبة الحيوان، وسنأتيها في الذكاة إن شاء الله فلا نطيل عندها الآن. قال أو ينحره، لكنه لابد أن يكون النحر نهارا، لابد أن يكون النحر نهارا ولا يجزئ ليلا، فالنحر والذبح في الليل لا يجزئ ولا تعتبر هديا، لا تعتبر هديا، لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، واليوم يطلق على النهار. سنأتي في الأضحية إن شاء الله، لأنه سنكمل الأضحية اليوم إن شاء الله. اليوم في اللغة حيث أفرد يطلق على النهار، والليلة على الليل، واضح؟ لكن لما يطلق اليوم والليلة، هذا يوم وليلة، إذا أصبح عندي واضح أنه أكيد نهار وأكيد ليل، لكن في الأصل في اللغة أن اليوم يطلق على النهار، واضح؟ أما يعني الاستعمال أنه ثلاثة أيام إقامة أربعة أيام، فهذا يعني أننا نعني بذلك الليلة والنهار، لكن الإمام مالك هنا يعني جعل الليل على أصل النهار، على أو عفوا اليوم على أصل وضعه اللغوي، وهو النهار، وبالتالي هذا يبدأ من الفجر إلى الغروب، وبالتالي من ذبح خارجا عن الفجر والغروب فلا يعد هديا، لا يعد هديا، واضح؟ قال ينحره بمنى إن أوقفه بعرفة، إن أوقفه بعرفة، واضح؟ هذا لمن يسوقون الهدي، يعني جاء معه الهدي من المدينة المنورة، جاء معه الهدي مثلا من الخارج، ودخل وأوقف معه الهدي بعرفة، هذا معناه. ومن الذي يدخل بالهدي الآن؟ الناس لا يستطيعون الدخول، هذا أمر قضى وانقضى وانتهى. وسوق الهدي لم يعد الآن، من الذي سيسوق الهدي من عمان إلى مكة؟ الآن لا تكاد تجد مكانا لركوب الإنسان والحاج نفسه. فلذلك دائما مثل هذا هذه المسألة ليست مطروقة الآن، سوق الهدي. أكثر الناس إما أنه عندما يكون هناك في منى يشتري ذبيحته ويذبحها، أو أنه يدفع ويوكل بالذبح عنه. فلا نسرف في مسائل تفاصيلها لا طائل وراءها الآن، يعني غدا سنأتي على مسائل الرقيق، لا تنتبه إلى مسائل الرقيق الماضي، انتبه إلى الرقيق المعاصر، رق الديون، هذا هو الرق المعاصر. أن هناك فخ الدين المفترس، عندما الإنسان يشتري شيئا فتجده أصبح مستعبدا للفائدة الربوية التي تزيد ولا تنقص، وتزيد كل مرة، ليس كل الناس قادرا على أن يسدد في كل حين، ستأتيه الظروف، ومن ثم من يعني دلفت رجله إلى البنك لن يخرج حتى يخرج من الدنيا، واضح؟ لذلك هذا هو الرق الذي يجب أن يحذر منه، ويعني امتهان كرامة الإنسان وسفك دم الإنسان وانتهاك حرمة الإنسان، هذا ميزة هذا العصر. عليك أن تتحدث عما هو أسوأ من الرقيق في هذه الأيام، هناك ما هو شر من الرقيق، حتى وإن كان الإنسان يعني تراه يعني في ظاهره حرا لكنه أصبح مأسورا، لأن الإنسان أصبح مأسورا للآلة، الإنسان حتى أصبح الآن مسترقا للهاتف. الآن يعني بعض يعني المشاهد التي يؤلفها الغرب أن الإنسان أصبح مملوك، ويعني مثال لإنسان يجلس في بيته فيجلس ويشاهد التلفاز، فتأتيه دعاية إذا كنت تريد خدمة كذا نوصلك إياها للبيت، هاي أول قضية. بعدين يبدأوا بدك تشغل الهاتف، تشغل التلفاز، تريد القهوة، اعمل الكبسة الفلانية، اعمل الكبسة الفلانية كذا. فأصبح الرجل بعد ذلك يعتمد اعتمادا كليا على التقنية، وبالذات الانترنت، وبالذات الايه يعني تشغيل مكيف البيت على الانترنت، تشغيل السيارة صارت على الانترنت، المشي بالسيارة على الانترنت، خارطة الطريق على الانترنت، طلب الطعام على الانترنت، أصبح كله على الانترنت. بعد ذلك الإنسان أصبح يتضخم في جسمه بالسمنة لقلة الحركة، طعامه جاهز، أصبح كل شيء على الكبسة. طيب بعد قليل أراد أن يطفئ التلفاز، يطفئ التلفاز، فقد السيطرة على التلفاز، تأتيه الدعاية تفتح غصب عنه، التلفاز يفتح غصب عنه، يقول خذ لك دعاية جديدة، يعني عبر 10 دعايات، هذه الدعاية لكذا، ادفع 3 دولارات فقط، ادفع 3 دولارات ستأتيك كذا، ادفع 4 دولارات ستأتيك كذا. بعد قليل أراد أن يطفئ الجهاز التلفزيون، هم يشغلون التلفزيون مشان يشوف الدعاية، يسكر التلفزيون بده ينام، بعد شوي يطلع له المذيع دعاية دعاية، فقد السيطرة على التلفزيون، ما عاد يعرف يسيطر على بيته. لذلك لو كابل في البحر انقطع ستتوقف الحياة، الحياة ستتوقف، لا بنوك، لا شركات، لا دولة، لا نظام، ولا شيء. لذلك أصبح الإنسان أسيرا للآن، يعني لو غاب مثلا الحكومة لم تشكل 6 أشهر ومجلس النواب في إجازة سنوية 2 شهر لا نشعر بذلك، لكن لو انقطع الفيسبوك 5 دقائق، لو قالوا لنا ما في واتساب بنشوفه أهم من رئيس الوزراء، لأنه هذا اللي بهمنا. لذلك الإنسان أصبح مسيطر على عقله، مسيطر على دماغه. تأتيك الدعاية على الفيسبوك لما تريد أن تحذف، لا تريد أن تصلك هذه الدعاية، لن تستطيع، ستصلك غصبا عنك. وعندما وقعت على مواقع التواصل وقيل لك أكمل أكمل أكمل، لم تقرأ الشروط، لأنك حتى لو قرأتها قبلتها أم لم تقبلها ستوقع نعم، ستوقع نعم، لأنك لابد أن تأخذ هذه الخدمة حتى لو لم تكن موافقا على الشروط. لذلك لما تحدث مشكلة معينة سيقول لك أنت خالفت الشروط، هو وضع الشروط وأنت لا خيار لك، لابد أن تقبل الشروط. الآن أصبحت أنت أسيرا للآن، أسيرا لاتفاقيات أنت وقعت عليها لم تعرفها، ولكنها في النهاية هي ثقافة غربية في حرية التعبير، في حرية الرأي، فيما يعني تريد أن تقوله. إذن أنت محكوم ليس بقانون البلد الذي أنت فيه، أنت محكوم بقوانين وسائل التواصل تحكمك أكثر من قوانين بلدك، وتحاسب عليها في قوانين بلدك وإن كانت مخالفة لقوانين بلدك، لأن العقد شريعة المتعاقدين وأنت قد وقعت على هذا الاتفاق. إذن هناك هيمنة على الإنسان وعلى عقل الإنسان، ومن ثم أنت تأتيك الدعاية لن تمنع ورودها إليك، لابد تريد أن ترى حذفا، لا تستطيع أن ترى حذفا، الخيارات حط لك إياها محدودة، إما خيار أوافق على هذا المحتوى، هذا المحتوى يعني يهمني، طب لا أريد أن يصلني، لا أريد أن أرى دعاية هذه الشركة، لا أريد كذا، هذا غير موضوع، وبالتالي ستصلك. إذا أردت أن تتأكد راجع شروط له الاتفاقية التي وقعت عليها، كذلك في البريد الإلكتروني تقول نعم، لما تفتح أي برنامج ما لك إلا أن تقول نعم أو لن تأخذ هذه الخدمة. ومن ثم الرجل الذي قالوا له 3 دولارات ستأتيك القهوة، اكبس الكبسة الفلانية، سيأتيك الطعام، الدعاية التلفزيونية ب4 دولارات، افعل كذا، الآن لم يعد يسيطر على التلفاز، لو بده يفتح لك التلفاز من وانت نائم سيفتحه وسيمرر لك الدعاية غصبا عنك، ومن ثم انت لم تعد تملك ماذا ستشاهد، ولم تعد تسيطر على ماذا ستسمع، واضح؟ لانك لابد ان تصلك هذه الخدمة. فلذلك يعني الرقيق في الإسلام نعمة، لو أن رجلا قتل رقيقا يقتل به، جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قتل جارية فرضخ رأسه بين حجرين، ما فيه في الإسلام الدماء فيها جواري ومش جواري. طيب على كل حال يعني هذا كان استطرادا. قال إن أوقفه بعرفة. إذن إحنا نلاحظ أنه في قضية الفدية لا تختص بمكان، من قلم أظفره، من قص شعره، الفدية لا تختص بمكان، ما سوى الفدية فمحله مكة، ما سوى الفدية فمحله مكة، واضح؟ مثل اللي هو إيه؟ المكان اللي لازم يكون في مكة، اللي هو الهدي سواء كان لتمتع أم قران، ترك الواجب يعني ترك طواف القدوم، هدي في مكة وليس في بلده، واضح؟ إذا أفسد الحج بجمع أيضا الهدي في مكة، واضح؟ إذا أفسد حجه بتعمد الإنزال كذلك مكة، كذلك إذا ترفه بالقبلة أو أمذى كذلك بمكة، واضح؟ إذن ما سوى الفدية اللي هو طب جزاء الصيد مكة، جزاء الصيد مكة،
لا يجزي
خارجه، هديا بالغة الكعبة، هديا بالغة الكعبة، واضح؟ الذبح هناك
او ينسقي على فقراء
لا، هو اذا هو الصيد فيه تخير. طيب الان هو صاد صيدا، الان قوم عليه طعاما، واما ان ياتي مثلا عنده حكم عنده بدنة بقرة شاء أو قيم عليه طعاما، الآن إما أن يصوم إما أن يطعم أو أن يصوم عن بدل الطعام أو أن يخرج اللي هو إيه أحد هذه الثلاث، لكن محلها جميعا مكة، واضح؟ إذن الفدية هي التي يمكن أن تكون في أي مكان، أما بقي غير الفدية فمحله مكة.
السكوك دكتور هل تحقق هذا الشيء؟
السكوك هي توكيل،
لكن لا يتم
الذبح لا لابد أن يذبح في مكة، لا لابد المذابح في مكة، لكن ما يحدث أنها تغلف ثم تنقل.
نعم
اي لكنها تغلف لابد، لكن لابد ان تذبح في مكه. مكة نعم لفقراء مكة. إلا ما خلاص أنتوا خذوا القاعدة، ما سوى الفدية مكة، ما سوى الفدية مكة. واضح؟ بالنسبة للفدية قلنا الفدية إما شاء، واضح، إما إطعام ستة مساكين، واضح، مدان لكل مسكين طبعا، أو صيام ثلاثة أيام، هذا بالنسبة للفدية، واضح. أما بالنسبة للهدي، الهدي اللي هو هدي التمتع، هدي التمتع اللي هو يبدو يكون أحد الأنعام، الشاة والبقر أو الإبل، فمن لم يجد عليكم السلام ورحمة الله، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة. هذا اتخذ فيه قرار مجمع الفقهي، لحوم الهدايا والأضاحي فيها قرار مجمع فقهي ومستند إلى مجموع وليس إلى أفراد، كذلك موضوع التوكيل وما إلى ذلك. فإحنا لا نريد يعني أن يعني مثلا المسلم لما يذهب إلى هذا النسك يعني يكون مطمئن في مثل هذه الأمور، وإذا هؤلاء الناس يعني منهم بعضهم قد يقصر فهذا حسابه عند ربه، ولكن لا نجعل إنه التهمة قائمة حتى برضو الإنسان لا يصبح يشك في حجه، حج صحيح غير صحيح، لابد أن أذهب وأذبح وما إلى ذلك. لا، نقول إن يعني الإنسان المسلم ذهب هناك لما هو أعظم، لا ينشغل بهذه القضايا، هناك يعني أمر عظيم يشغلك أيها المسلم في عرفة وفي منى وفي أيامها وفي غداة منصرفك إلى بلدك، هناك وداع هذا البيت العظيم وهكذا، يعني أنت أمام يعني موقف عظيم، مشهد عظيم، وهو الحج. بعض العلماء كان يرى أن الجهاد هو أعظم أعمال المسلم والإسلام حتى رأى الحج، لذلك الحج يعني لا نريد يعني أنه إحنا العبادة العظمى تصير هاي القضايا الفرعية والجزئية تطغى على المعنى الكبير، وهذا ممكن إحنا لما بتشوفوا في الحج بعض الناس يعني ينسى يعني العبادة ويصبح أنه هل ذبحوا أم لم يذبحوا، هل فعلا يذبحون أم لا يذبحون، إن كنت شاكا اذهب إلى المسلخ واشتري واذبح أمامك،
أنت بالذبح بريئة
بالدفع بريئة ذمتك وأنا أدفع بصراحة،
والأصل فيهم الصدق والأمان،
والأصل الصدق والأمان.
أسأل الله دكتور تداول الثبت للحج إذا صح التداول فيه بأجواء مكة، فبيأخذوا مجموعة بيأخذوا في هذه الذبائح ويحط بالسيارة، يقول هذا بيأخذوا فيهم للتوزيع على فقراء مكة وانطلق به إلى مطعم أو كذا، على كل إن هي تعتبر
هذا شذوذ لا يؤثر على لا يؤثر على
تقوم به
شكرا في مراقبة.
لما ذبحوا جابوا الذبايح اللي ذبحوهم حطوا عليهم ملح وجابوهم هون على الأردن
هم أحرار، إذا هم استفتوا من يوثق بدينه فالحمد لله، لكن هو يجوز له أن يأكل منها، يعني إذا لا إلا إذا كان نذرها لفقراء معينين أو مساكين أو كانت يعني جزاء له كذا فهذه لا يجوز، أما يعني كهدي التمتع فله أن يأكل منها. ونحن يعني نقول هذا الإنسان قبل أن يتصرف هذا التصرف عليه أن يطلع العالم على حاله وأن يفصل له حاله وأن يسأله وأن يبين له، واضح، حتى يعني الحج طبعا باب فقه عظيم، وقديما كان طبعا ما يعرف مثلا في شيخ العمود، شيخ العمود هذا خاص بالحج، شيخ العمود خاص بالزكاة لتفرع هذه الأبواب وهذه الأماكن. طيب نعود إلى نصنا، قال وصلنا إلى طيب.
قال رحمه الله وصفة التمتع
يعني خلصنا فصيام ثلاثة أيام في الحج واضح اللي هي فصلناها يعني من وقت يحرم إلى يوم عرفة، وإن فاته ذلك صام أيام منه، يعني الأصل أنه إذا لم يجد الهدية صام ثلاثة أيام ويصومها ولو كان في عرفة واضح، لأن يجوز له أن يصوم هذا اللي هو صيام البدل اللي هو العجز عن الهدي يصوم فيه يوم عرفة، فإن لم يمكنه الصوم وعجز عن الصوم صامها أيام منى لكن ليس منها اليوم الأول وهو يوم النحر واضح، لقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك، ما الفائدة من عشرة كاملة؟ نحن نعلم أن ثلاثة زائد سبعة تساوي عشرة، تأكيد؟ هل ثلاثة زائد سبعة تساوي عشرة تحتاج توكيد؟ طب لما ذكرت وأنتم تقولون لا يوجد حشو في القرآن؟
قالوها بهذا المعنى،
وجد من قال تلك عشرة كاملة ما فائدتها، ومن ثم يعني ما فائدته، ما فائدة أن تقول تلك عشرة كاملة، ما زدت، ما الذي زدته؟ ما كانت في صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت وما انتهى الأمر. الحشو يقصد به الكلام الذي لا يقدم فائدة، يعني لو أنه أزيل ما نقص المعنى، ما نقص المعنى، يعني لم يقدم إضافة في المعنى، وهذا يعني مما يزعم أنه حشو، ولكن في العقيدة ما في حشو في القرآن، لا يوجد حرف في القرآن الكريم لا يقصد به معنى واضح، لذلك قال تواتر السبع عليه أجمع ولم يكن في الوحي حشو يقع، لذلك لابد أن تهتم بكل كلمة وتعتقد أنها تؤدي معنى. بعض الناس قال حرف جر زائد، لا حرف الجر زائد يفيد توكيدا ليس حشوا، يعني لا نقول زائد بمعنى أنه لا لزوم له، زائد معناها أنه لا يوجد له متعلق، لا يوجد له إيه؟ متعلق واضح؟ فإذا كان لا يوجد له متعلق فهو زائد، لكنه هل هو يعني لا ليس له معنى؟ لا له معنى ويؤدي التوكيد، وقلت لا أقسم بهذا الولد، أقسم بهذا، هي أقسم، قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم، وقال لا أقسم واضح؟ هنا عشرة كاملة لرفع إيهام، لرفع إيهام، واحد قال مثلا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، والله أنا مرضت في الحج وما تمكنت في الصيام، فالحمد لله ظل علي سبعة، خلاص بصوم السبعة في البلد، شو ربنا بيقولوا؟ لا لا لا، فتلك عشرة كاملة، مطلوب منك عشرة واضح؟ فتلك عشرة كاملة مطلوب منك عشرة واضح؟ إذن صارت أنه لنفي توهم التخيير مش التأكيد، لنفي توهم ليه؟ أنه إذا هذه فاتت خلاص راحت واضح؟ لا أنت ملزمون بها، كقوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هو كيف يكتب الكتاب؟ بيده، لكنه لنفي المجاز، يعني قد يكون أمر تلميذه أن يكتبه فكتب تلميذه فزاد فيه شيئا، التلميذ زاد، لكن قال لا هو يكتبه بيده، نفى المجاز واضح؟ ولكن بعد هذا الذي كتبه وزاده مش يقول هذا الكتاب من عند الله، لا الذي كتبه هو من عند الله، يعني هو بيزيد ويزيد بخط يده ثم يشير إلى ما زاده هو ويقول هو من عند الله، هنا الطامة الكبرى، إنه لا يوجد له عذر بأنه لا يعلم، ممكن يقول والله كتبه الطالب وأنا لا أعلم أنه هو الذي كتبه، لا، هو يكتب بخط يده ويكتب ويزيد في الكتاب بيده ويقول هو من عند الله، واضح؟ وهكذا. فلذلك هو لما قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم لنفي المجاز. كان تقول مثلا حضر الأمير، قل لك أين الأمير لم يصل، قل لا هذا نائبهم هو يمثله، هو إيه؟ لكن يقول حضر الأمير نفسه لنفي ليه؟ المجاز، لنفي المجاز. لذلك يقولون بأفواههم، هو ما طبيعي أن يقول بفيه لا لا، هو يقول لك هذا الناطق الرسمي باسمه هو اللي قال، بس أنا ما قلت هذا الرجل يمثل شخصه، صح؟ مش أليس هكذا يحدث الإعلام؟ يقول لك لا، الوزير الذي صرح هذا التصريح وصرحه بطريقة شخصية لا يعبر عن رأس الدولة، لا يعبر عن قول رأس الدولة. طب هذا الناطق الرسمي باسم رأس الدولة، ولما هذا بيتكلم هو كلامه كلام السفير، كلام دولته. لذلك قال يقولون بأفواههم، هم نفسهم بيقولوا بأفواههم، ليس الناطق الرسمي، واضح؟ لذلك يعني هناك يعني أسلوب جميل إنه اللغة العربية يعني توظف في لغة الإعلام والأدب، وكيف أن هذا القرآن الكريم لأننا نعتقد أنه لا حشو فيه، نقف عند كل كلمة، نقف عند إيه؟ كل كلمة. على كل يعني أنت مثلا واحد في مكة ولو بتسلف، هو غني في بلده، غني في بلده ويستطيع أن يقترض مع من أصدقائه، لا ينتقل للصيام، لا ينتقل للصيام لأنه غني، لأنه وجد. طيب هذا ما قصدناه، تفضل.
قال رحمه الله: وصفة التمتع أن يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج، ثم يحج من عامه،
ثم يحج
من عامه قبل الرجوع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في البعد، ولهذا أن يحرم من مكة إن كان بها، ولا يحرم منها من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل.
طيب الآن يقول إن وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة ثم يحل منها في أشهر،
يحل ولا يحل؟
نعم، أن يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج، لك الوجهان، أن يحل تعطفها أن يحل، ولك أن تجعلها إيه؟ إنها متراخية عنها، زي إيه؟ مثل استقيموا يرحمكم الله، استقيموا يرحمكم الله، على اعتبار أن هذه الجملة مع هذه الجملة لكن ليست بطريق المعية مع بعض. طيب في أشهر الحج ثم يحج من عامه قبل الرجوع، إذن لابد أن يحج قبل أن يرجع إلى أهله. كيف يعني؟ قال قبل الرجوع إلى أفقه، يعني أنت اعتمرت وبقيت في مكة، اعتمرت في أشهر الحج ثم حججت ولم تغادر مكة إلى مثل بلدك، إلى مثل بلدك، ليس إلى مثل المواقيت بل إلى مثل بلدك. يعني لو قلنا مثلا أردني صاحب عمل، رجل أعمال، ذهب وأدى عمرته في أشهر الحج ثم رجع إلى عمان لقضاء عمل، وأنه سيرجع إلى الحج، لا يعد متمتعا لأنه رجع إلى مثل بلده. بينما لو ذهب إلى المدينة ثم رجع سيبقى متمتعا. إذا القيد أن يرجع إلى مثل بلده، مثل بلده في البعد. طب لو راح على الصين، الصين أبعد، كذلك لا يعد متمتعا لأن الصين أبعد، إذا هو الكلام إلى مثل اللي هو بعده. أو إذا قال إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في البعد، أو إلى مثل أفقه في البعد، ولهذا أن يحرم من مكة إن كان بها. إذن هو بقي في مكة فله أن يحرم من مكة، وقلنا له أن يحرم من مكة لماذا؟ لأنه في عرفة سيخرج إلى الحل في عندما يذهب إلى عرفة، واضح؟ ولقال ولهذا أن يحرم من مكة إن كان بها ولا يحرم منها أي من مكة ولا يحرم منها من أراد أن يعتمر. لابد أن يخرج إلى الحل وهو التنعيم ليجمع بين الحل والحرم في الإحرام. قال حتى يخرج إلى الحل، حتى يخرج إلى الحل. ننتقل إلى قوله وصفة القران.
قال رحمه الله وصفة القران أن يحرم بحجة وعمرة معا، يبدأ بالعمرة في نيته، وإذا أردف الحج على العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن، وليس على أهل مكة هدي في تمتع ولا قران. ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع.
طيب طيب قال الآن هو قال وصفة القران، وصفة القران في قضية في موضوع اللي هي الهدي، إنه لو واحد عمل عمرة عن شخص وحج عن نفسه هذا لا يعد متمتعا، هذا لا يعد متمتعا.
وإن تحلل من بعد العمرة
ولو، لأنه لابد أن يكون عن واحد، لابد أن يكون عن واحد. هو مثلا أدى عمرة عن زيد، أوصى فلان بعمرة في موته فذهب ليه ليعتمر عنه بعد موته فاعتمر عنه، يعني إذا اعتمر عن الغير وحج عن نفسه لا يعتبر متمتعا بحيث إنه يجب عليه الهدي. واضح؟ إذن يعتبر هنا لا يجب عليه الهدي، وليس معناه أنه هو إحنا بنعتبره مثلا أنه مفرد، إحنا هذا كلامنا في الإيه؟ في الهدي، لكن إحنا بنقول أنه يشترط أن يعتبر متمتعا أن يكون الاعتمار والحج عن واحد. واضح؟ يكون الحج عن واحد، لكن لا يعني أنه ما أوجبنا عليه الهدي إذن هو ليس متمتع. يعني مثلا أهل مكة، أهل مكة متمتعون بالعمرة إلى الحج لكن لا هدي عليهم، يعني لا ننفي إذا ليس عليه هدي إذن ليس متمتعا. واضح؟ إذن ليس كذلك أن يكون الحج من عامه، لو أنه اعتمر في شوال ثم رجع إلى الحج في العام المقبل لا هدي عليه ولا يعد متمتعا. واضح؟ إذن اعتمر في شوال وحج في نفس العام، يعني اعتمر في شوال وحج في ذي القعدة. طيب لو أنه اعتمر في شوال ورجع إلى الحج العام القادم فلذلك لابد أن يكون في نفسي، ولو لم يرجع إلى أفقه هذه بحد ذاتها أنها لا تجعله متمتعا. قال وإذا أردف الحج على العمرة، اللي هو الإرداف أنك يعني قبل هذا في صفة القران. قال وصفة القران أن يحرم بحجة وعمرة معه، يعني يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، إذن هو يريد أن يأتي باثنين. قال ولكن ويبدأ بالعمرة في نيته، ويبدأ بالعمرة
حتى تلفظ
في نيته. لا هو قال لبيك اللهم حجا وعمرة، لكن قالوا الآن قال وإذا أردف الحج على العمرة، اللي هو وقت إنه ممكن أنت بدك تروح تعتمر، قلت لبيك اللهم عمرة وكنت مثلا قاصد إنه بس تخلص العمرة تحج من مكة، ثم بدا لك أن تقرن، يجوز لك أن تقرن. وهنا قال بالنسبة للقران متى يبدأ، إذا أنت بدأت عمرة لحالها بنية عمرة وحدها، ولكن بدا لك فيما بعد أنك تحج قارنا. قال قبل أن يطوف ويركع، قبل أن يطوف ويركع. طيب فإذا طاف وركع يعني إيه؟ انتهت الآن. الآن هذا الرجل طاف الطواف الأول اللي هو طواف القدوم، طاف القدوم وصلى ركعتين، خلاص هذا بيكون فاته الإرداف، فاته الإرداف يعني لا يستطيع أن يردف خلاص. إذن في القارن هناك حالتان، حال أنه من الميقات قال لبيك اللهم حجا وعمرا ثم دخل وأتى بالحج والعمرة. الثاني بدا له أن يبدأ بالعمرة، قد يكون يريد أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، ولكنه قبل أن ينتهي من طوافه مثلا قال بدا لي أن أحج قارنا، فيجوز له أن يردف الحج على العمرة
قبل أن ينتهي ولا قبل أن يبدأ؟
قبل أن ينتهي،
ولو أثناء طوافه غير،
ولو أثناء طوافه
جدد نيته،
ولو أثناء طوافه قبل أن ينتهي. طيب لو أنه أراد أن يحج مفردا فحج مفردا، فأثناء الطواف نوى نية الحج، أثناء الطواف قبل الطواف بعد النية لم يصل مكة بعد، فقال بدا لي أن أقرن فأردف العمرة على الحج، لا يجوز. إذن يمكن أن يردف الحج على العمرة لأن أعمالها أقل، فصلحت ليه؟ للإرداف. أما أعمال الحج فهي كثيرة فلا يصلح أن يردف عليها. لذلك تستطيع أن تردف الحج على العمرة ولا تستطيع أن تردف العمرة على الحج. واضح؟ قال فهو قارن. واضح؟ هذا بعد الإرداف. قال وليس على أهل مكة هدي، لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام في تمتع ولا قران. إذن هذا بالنسبة للتمتع، بالاتفاق أنه التمتع بالاتفاق أنه ليس عليهم. واضح؟ بخلاف القارن، القارن فيه أقوال، لكن المشهور المعتمد أنه كذلك ليس عليهم. ليه؟ لأنه القران مقيس على التمتع، والقياس ظني، قياس ظني. وإن كان مشهور المذهب معاملة القارن والمتمتع في موضوع الهدي معاملة واحدة.
أنا شيخ من إطلاقات الرسالة هذه قولي قبل أن يطوف ويركع.
لا، أثناء الطواف له أن يردف.
فيه إطلاق.
فيه. قال ولا قران في تمتع ولا قران، ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع. شوف، حل من عمرته قبل أشهر الحج، يعني قبل أن يدخل الأول من شوال، ثم حج من عامه وأولى حتى العام التالي فليس بمتمتع. ثم قال ومن أصاب صيدا،
قال رحمه الله ومن أصاب صيدا،
لحظة بالله،
يعني شمعان بيّن أنه دخل متمتع أو قارن أو مفرد. طيب إذا دخل ما عند عيني
لا يجوز دخول مكة للأفاق إلا محرما.
لم يعين الإفراد أو التمتع أو القران،
إذا لم يعين ولم يدري فليحج قارنا. يعني أنا واحد أحرم بالحج، أنا مش عارف شو أحرمت، نية، هل هي تمتع؟ أنا نسيت تمتع ولا عمرة ولا مفرد. إيه هو حل هذا؟ أن يحج قارنا، لأنه جمعهم الثلاثة. تلاحظ القول، جمعهم الثلاثة، أنه هو شخص أحرم نسي بما أحرم، قال والله لا أعلم هل أحرمت بعمرة ولا أحرمت بحج مفرد ولا أحرمت قارنا، صح؟ طيب إذا أحرم إحنا قلنا له إذن أنت قارن، إذا نوى قارنا فالحمد لله لأنه هو يقارن. طب إذا نوى عمرة، القارن في عمرة أولا خلاص تم. طيب وإذا نوى مفرد في حج أتى إذن من أحرم ولم يدري بما أحرم نسي، قل حج قارنا لأن القران جمعها، سيصيبها جميعا. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله ومن أصاب صيدا فعليه جزاء مثل ما فعليه جزاء
مثل
ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل من فقهاء المسلمين، ومحله منا إن وقف به بعرفة وإلا فمكته، ويدخل به من الحل، وله أن يختار ذلك أو كفارة، وله أن يختار ذلك أو كفارة طعام مساكين أن ينظر إلى قيمة الصيد طعاما فيتصدق به، أو عدل ذلك صياما أن يصوم عن كل مد يوما، كسر المد يوما كاملا.
طيب يقول هنا يتكلم عن جزاء الصيد، قال ومن أصاب صيدا فعليه جزاء هو مثل ما قتل من النعم، من النعم. واضح؟ إذن هذا لا فرق فيه بين العمد والنسيان والخطأ والتسبب
والجهل.
أو الجهل، خلاص. من قتل صيدا خطأ جهلا عامدا بأي طريقة، إذن يكون عليه الجزاء، ولكن لا إثم في الخطأ، لا إثم في الخطأ. مثل ما قتل من إيه؟ من النعم، الإبل، البقر، الغنم. واضح؟ حتى لو رمى شباكا فلم يقصد فنزل به الصيد فمات. واضح؟ يحكم به ذوى عدل منكم، أن يكونوا ممن يعرفون في هذه الأمور. يعني أن يكون، ليس بالضرورة أن يكونوا فقهاء مجتهدين أو أن يكونوا من أهل العلم الشرعي، إنما من لهم خبرة في هذه الأمور. واضح؟ طبعا لابد من الحكم، لا يجوز أن يذهب إلى جزاء الصيد والتقدير إلا بحكم ما عدا حمام الحرم، فمعروف أن فيه الشاء. حمام الحرم فيه الشاء، الشيء الوحيد الذي يجوز لك أن تخرجه بلا حكم هو حمام الحرم للاتفاق عليه وأنه خلاص هي تحصيل حاصل شاء. واضح؟ لا يحتاج فيها إلى حكم. إذن
لماذا جاء بكلمة فقهاء إذا كان الموضوع لا يخص
الفقهاء؟ فقهاء المسلمين اللي هو معروف أنه أهل الخبرة والعناية، أهل الخبرة بالعناية، نعم، ويسعون إلى المشابهة في الصورة والمساواة والقدر. واضح؟ الفيل فيه البدنة اللي هي ذات السنمين حتى يعني تناسب كبر، والحمار الوحشي اللي هو بقرة. واضح؟ والغزالة الشاء مثلا وهكذا، والضبع والثعلب شاء، وحمام الحرام شاء. واضح؟ إذن قال اللي هو من فقهاء المسلمين بالنسبة ليه لموضوع الحكم، وأكدنا على موضوع أنه لابد فيه من الحكم، لابد فيه من الحكم. قال ومحله، طبعا إذا قلنا أنه المثل يعني بعد ما يقدر أنه هذا مثلا بيطلع كذا طعام مثلا، لابد أن يقدر بالطعام، ما يذهب إلى التقدير النقدي على طول. واضح؟ لابد أن يكون هناك تقدير بالطعام.
كيف تقدير بالطعام؟
يعني هذا يعني يساوي من الطعام مثلا 40 كيلو قمح.
بهذا
40 كيلو قمح هذا. نعم. وبعد أن يقدر بالطعام يقدر الصيام على وفق التقدير بالطعام، على وفق التقدير بالطعام. واضح؟
الشرح قال وخرج عن ذلك حمام مكة والحرم واليمام،
اليمام اللي هو مثل أيضا يعني يشبه الحمام، سموه الشنار عندنا، اليمام سموه الشنار، يكون له مثل العرف، يكون له مثل الايه العرف. واضح؟ إذن احنا بنقول بالنسبه لي طبعا اذا لما يقدر بالطعام واراد ان يصوم فانما يصوم عن كل مد من الطعام يوما. طيب طلع مثلا 40 مد ونص بنقول صوم 41 يوما، لان الصوم لا يتنصف. واذا لم تصمه قلت هذا كسر، فبقي جزء من الطعام لا يقابله صيام، لذلك لابد ان تصوم يوما. قال ومحله اللي هو محل الجزاء، قال منى إن وقف به بعرفة، يعني إذا بدك هو الكلام الذي قلناه به بعرفة أي بالهدي المترتب، وإلا إن لم يقف به بعرفة فمك، وإلا فبيكون إن لم يقف به أو نائبه بعرفة فمك. قال إلا فمكة، قال ويدخل به من الحل، لابد أن يكون قد جمع الهدي بين الحل والحرم، لابد أن يجمع بين الحل والحرم. قال وله أي لمن قتل الصيد، وله أن يختار في ذلك اللي هو مثل ما قتل من النعم، هي واحدة، أو كفارة طعام مساكين. واضح؟ أو اللي هو أن ينظر إلى قيمة الصيد طعاما، لاحظ ما قال نقدا، فيتصدق به اللي هو بالطعام، أو عدل ذلك صياما، اللي هو عد الطعام صياما، اللي هو أن يصوم عن كل مد، واضح. وقال لا يجزئ القيمة، لا يجزئ القيمة للتقدير والنص، عن كل مد يوما، قال ولكسر المد يومان كاملا، يوما كاملا.
هذه الكفارات فيها التخيير،
التخيير جزاء الصيد على التخيير، وليس كهدي التمتع. هدي التمتع فمن لم يجد فصيامه، أما جزاء الصيد
على التخيير،
على التخيير. لكن محله مكة. لا، هذيك خير بصيد وصوم، خير بصيد وصوم وكذا، ثم في الظهار اجتماعي، ورطب الظهار والتمتع والقتل، ثم في اليمين اجتمع، خير بصيد وصوم وأذى، وقل لكل ذي خصلة يا حبذا، ورتب الظهار والتمتع والقتل، ثم في اليمين اجتمع. الترتيب عدمه، لأنه قال طعام عشرة مساكين أو كسوته، صح، وتحرير، فمن لم يجد فصيامه، فاجتمع الترتيب والتخير في الصيام. أما هذيك بعضها على الترتيب وبعضها على التخير حسب ما ذكرنا. طيب ننتقل.
قال والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر، ويستحب لمن انصرف من مكة من حج أو عمرة أن يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
طيب قال والعمرة سنة مؤكدة، طبعا سنة عين مؤكدة على الرجل والمرأة، قال مرة في العمر وما زاد فهو إيه؟ نافلة. قال ويستحب لمن انصرف من مكة من حج أو عمرة أن يقول آيبون تائبون عابدون. آيبون طبعا خبر لمبتدأ محذوف، تقديره نحن، نحن آيبون. يكثر حذف المبتدأ أو الخبر إذا علم المبتدأ أو الخبر المحذوف، واضح؟ لقوله تعالى سلام قوم منكرون، فحذف عليكم، أي سلام عليكم، فحذف الخبر. طيب والقوم منكرون حذف المبتدأ، أي أنتم قوم منكر، لذلك دائما ما يعرف يحذف.
كيف يحذف المبتدأ وهو عمدة؟
يقدر، هو مقدر، ليس يعني إذا نقول يحذف هذا تسامح، وإلا فهو إيه؟ مقدر،
مستتر يعني،
هو مقدر، يعني لا تستطيع أن تحذف العمدة. في قولي وفي كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. كيف خالد هو محذوف في اللفظ لكنه في المعنى ليس محذوفا، واضح. وهذه إشارة من الدكتور أحمد أنه محذوف لفظا لكنه مقدر في المعنى، ولا يمكن الاستغناء عنه، لا يمكن الاستغناء عنه. آيبون أي راجعون، تائبون يعني مقصرون في هذه العبادة، نحن قصرنا في عبادات الحج، عابدون أي عابدون لربنا سبحانه وتعالى بما شرع، حامدون، حامدون لله سبحانه وتعالى على نعمة الإيمان والعبادة، صدق الله وعده في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، صدق الله وعده، أي أنجزه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونصر عبده وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب، قال وهزم الأحزاب وحده من المشركين. فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة إتمام عبادة الحج دراسة، وإن شاء الله سنكملها عملا بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نسأل الله من فضله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه العبادة العظيمة، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.